بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الصيد والذبائح
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على أحكام الصيد إلى الكلام على الآلة. وكما ذكرنا الأسبوع الماضي، آلة الصيد إما جامدة وإما حيوان. والجامدة أنواع، وهي النوع الأول ما له حد يصلح للقطع كالسيف والسكين. النوع الثاني ما ينطلق من آلة أخرى وله رأس محدد يصلح للخزق كالسهم. أما النوع الثالث من الآلات الجامدة فهو ما له رأس محدد لا ينطلق من آلة أخرى كالحديدة المثبتة في رأس العصا. قلنا إن هذه الأنواع الثلاثة يجوز بها الصيد. أما آلة الصيد الأخرى فهي الحيوانات كما سنبين. يقول في منار السبيل الآلة، وهي نوعان. الآلة يعني الآلة التي يقتل بها الصيد. سيذكر هنا شروط الآلة التي يقتل بها الصيد، وهي نوعان. الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم. الثاني جارحة معلمة. الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم. ما له حد يعني أن تكون الآلة محددة، يعني بحيث يكون الآلة الصيد تنهر الدم بحدها، وهذا يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، لأن جرحه قائم مقام زكاته، فاعتبر له من الشروط ما يعتبر في آلة الذكاة، وهي أن يكون بمحدد غير السن والظفر. أيضا يشترط في الآلة أن يجرح، يشترط في آلة الصيد أن تجرح الصيد، قلنا كشبكة وفخ وعصا وحجر لا حد له، وإن كان له حد فكمعراض، إن قتله بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل. والمعراض يشبه السهم يحذف به الصيد، فإن قتل بحده بأن خرق وقتل حل بلا نزاع للخبر، وربما أصاب بعرضه فهذا يسمى إيه؟ وقيذا، الوقيذ أو الموقوذة، يصيب بالعرض مش بالإيه؟ بالحد، فهذا لا يحل اتفاقا. يقول الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء، ولا بد أن يجرحه، لا بد أن يجرحه، فإن قتله بثقله لم يبح، إن قتله بالثقل العرض لم يبح، وذلك لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم يعني ما أجرى الدم وجعله يتدفق، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذا الحديث يدل على أن ما ليس بمحدد، الآلة التي ليست محددة، لا يحل ما قتل سواء كان بعرضه أم بثقله، فهذه لا تحل. يقول فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء، ولا بد أن يجرحه، فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيذ، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه. قال في الشرح المعراض عود محدد ربما جعل في رأسه حديدة، انتهى. لحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وطبعا أدق أن كل مفهوم حديث، لمفهوم هذا الحديث. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله. وهذا متفق عليه. هذا فيما يتعلق بالآلة الجامدة. النوع الثاني من الآلة، الآلة الجارحة المعلمة، جارحة معلمة. الجارحة يعني مفترسة. الجارحة هي الايه؟ المفترسة، ما هي هتصطاد لأنها ايه؟ مفترسة. الجارحة يعني المفترسة، سواء من السباع أو من الطير. جارحة معلمة، معلمة يعني علمت الصيد، علمت الصيد. فالعلم هنا أو التعليم في الجارحة هو الحد الفاصل بين الحل والإباحة. إن كانت الجارحة معلمة فإن ما قتلته حلال، وإن كانت غير معلمة جاهلة فإن ما قتلته لا يحل. واضح؟ فانظر إلى شرف العلم، حتى الكلب أو الصقر أو كذا المعلم فضل على الجاهل بفضيلة التعليم بأن حل ما يفترسه الآلة المعلمة. يقول: جارحة معلمة يعني للصيد. يقول الوزير: اتفقوا على أنه يجوز للاصطياد بالجوارح المعلمة إلا الأسود البهيم، هذا المذهب. والجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي على جوازه لإطلاق الشارع كما سنفصل إن شاء الله تعالى. جارحة معلمة سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله. هذا في الروض المربع. يقول: جارحة معلمة سواء كانت مما يصيد بمخلبه، المخلب من الطيور، يعني سواء كانت هذه الجارحة المعلمة مما يصيد بمخلبه أي ظفره من الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ونحوها، أو مما يصيد بنابه، يصيد بنابه الفهد مثلا أو الكلاب كالكلاب أو الفهود. والفهود جمع فهد، وهو نوع من السباع بين الكلب والنمر، قوائمه أطول من قوائم النمر، وهو منقط بنقط سود لا يتكون منها حلق كالنمر، أو تكون الآلة من الكلاب. الكلاب لأن الكلاب أقبل للتأديب، يسهل تدريب الكلاب جدا ويسهل تعليمها. كذلك كل ما أمكن الاصطياد به يمكن أن يكون جارحة معلمة ويباح كآلة، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني أحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح مكلبين. وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني أحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح، وهن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم الصيد. والجوارح هي الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها، والمراد الكواسب، الكواسب من سباع البهائم والطير. مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين، ما أعرب مكلبين؟ أحسنت، حال، يعني ما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني في حال تكليبكم هذه الجوارح. ومعنى تكليبكم يعني إغرائكم إياها على الصيد بها، هذا معنى مكلبين، يعني في حال تكليبكم إياها. تكليب اللي هو الإيه؟ الحفز والإغراء، أنك تؤذ للآلة الكلب مثلا أو الفهد على أن يذهب إلى أو الصقر يصطاد هذا الشيء. واضح؟ فهذا معنى مكلبين. فالمقصود بمكلبين أي في حال تكليبكم إياها، أي إغرائكم إياها على الصيد بها. تعلمونهن مما علمكم الله، أي تؤدبوهن آداب أخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله. وذلك أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. ثم قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أن هذا كلب يكون مؤدب ومربى يعني ومعلم، فبيعرف حدوده جيدا، فإذا أمسك الفريسة ما يأكل منها، وإنما إيه يعني يأتي بها لمن أرسله. إذا أرسله يطيع الأمر يسترسل، إذا زجره ينزجر، إذا اصطاد فإنه إيه لا يأكل لنفسه، وإنما يصطاد ويعيده إيه يعني ويمسكه لصاحبه إلى أن يجيء إليه، ولا يمسكه لنفسه إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده. هذا استثناء من الايه الآلة اللي هي الجارحة، الجوارح يعني أو الحيوانات. يحرم صيد الكلب الأسود البهيم اللي هو لا شيء فيه، أسود لا يخلط لون آخر على الإطلاق، أسود كالليل البهيم. فيحرم صيده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان، رواه مسلم. وقال الموفق وأباح صيده مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله لعموم الآية والخبر، لأن الآية وما علمتم من الجوارح مكلمين، هذا عموم ما علمتم يعني التي تعلمونها، فهذا عموم وما علمتم من الجوارح مكلمين. والقياس على غيره من الكلام، أباح الجمهور خلافا للإمام أحمد صيد الكلب الأسود قياسا على غيره من الكلام، فالله تعالى أعلم. إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله، يعني يحرم اقتناء الكلب الأسود البهيم قولا واحدا. وأيضا لا يعلم الصيد، يحرم تعليمه الصيد، لماذا؟ للأمر بقتله. وعبارة الإقناع ويسن قتله للأمر به، لأن هناك أمرا بقتل الكلب الأسود. وعبارة المنتهى يباح، وروي عنه لا بأس به، وكان الأمر بقتله في الابتداء، قالوا إنه كأنه نسخ الأمر بقتل هذا الكلب. قال النووي وهو الآن منسوخ، يعني الأمر بقتله منسوخ. وقال أبو المعالي، من أبو المعالي؟ الجويني. وقال أبو المعالي الأمر بقتل الكلاب منسوخ، وصح أنه أمر به ثم نهى عنه، واستقر الشرع على التفصيل. إن مسألة قتل الكلاب فيها تفصيل، إن كان الكلب عقورا يعني يؤذي الناس ويعقرهم ويتعرض لهم فهذا يجب قتله، يجب قتل كل عقور، وإلا فلا يجب. وقال غير واحد اتفقوا على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته، عجب شكل كلب فبيقتني لجماله، أو للمفاخرة به كما يفعل المطرفين في زماننا تقليدا للكفار، للمفاخرة بأن عنده كلب من سلالة نوعها كذا، فهذا أيضا من المقاصد التافهة التي لا تعتبرها الشريعة، هذا حرام بلا خلاف اقتناء لمثل هذه المظاهر. والترخيص لثلاثة، ترخيص في اقتناء الكلب لثلاثة، في الزرع والماشية والصيد، في الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف، لأنه من اقتنى كلبا لغير زرع ولا صيد ولا حراسة فينقص من أجره كل يوم إيه؟ قيراط، ينقص من كل يوم من ثوابه الأعمال الصالحة ينقص قيراط بسبب اقتناء الكلب، واضح؟ يقول الثاني جارحة المعلمة ككلب غير أسود، يعني بهيم ككلب في رواية المذهب الإمام أحمد المشهور، يعني ككلب غير أسود بهيم، وهو الذي لا بياض فيه فيحرم صيده، نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان، وهذا متفق عليه. وما قتله الشيطان لا يباح، قال أحمد لا أعلم أحد من السلف يرخص فيه، يعني صيد الكلب الأسود. وفهد وباز وصقر وعقاب وشهين، فيباح ما قتله من الصيد، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلمين. قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصخور وأشباهها، والجارح لغة الكاسب، ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم. هناك توسع في هذه المسألة في الموسوعة الفقهية لا بأس من الإطلاع على أهم المسائل فيه. يقول يجوز الاصطياد بالحيوان المعلم وهو ما يسمى بالجوارح من الكلاب والسباع والطيور مما له ناب أو مخلب، ويستوي في ذلك الكلب المعلم والفهد والنمر والأسد والبادي وسائر الجوارح المعلمة كالشاهين والباشق والعقاب والصقر ونحوها. فالقاعدة أن كل ما يقبل التعليم وعلم يجوز الاصطياد به في الجملة. فطبعا عبارة في الجملة فيها إشارة في استثناءات. يقول: ولا يشترط في الحيوان أن يكون مما يؤكل لحمه عند عامة الفقهاء. لا يشترط في الحيوان اللي هو الجارحة التي يصطاد بها أن تكون مما يباح أكل لحمه عند عامة الفقهاء، كما لا يشترط أن يكون طاهرا عند بعضهم كما سيأتي. والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. واستثنى الفقهاء من ذلك الخنزير، فلا يحل الاصطياد به لأنه لا يجوز الانتفاع به، لأن كذا ده انتفاع بالخنزير في الصيد، والخنزير أصلا لا يجوز الانتفاع به. واستثنى الحنابلة كذلك الكلب الأسود والبهيم الأسود، وهو ما لا بياض فيه أو كان أسود بين عينيه نكتتان، قال البهوتي وهو الصحيح. ووجه الاستثناء ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان. قالوا: فيحرم صيده، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله. يعني أنا للأسف لم أتفرغ إلا إذا رجعت شرح هذا حديث صحيح مسلم، لكن أنا أذكر أن ذلك الثعبان. واستثنى أبو يوسف من الجوارح الأسد والدب، لأنهما لا يعملان لغيرهما، الأسد والدب لا يعملان لحساب غيرهما، أما الأسد فلعلو همته. يمكن حد يجيب الأسد ويعلمه أنه يصطاد، لأن الأسد عنده علو همة ويعني علامات الملوك كده والعزة يعني، فالأسد طبعا صعب بتعليمه، أو بتعبير آخر لأنه لعلوه همته لا يمكن أن يعمل لغيره. وأما الدب فأيضا لا يمكن أن يعمل لغيره، لكن لخساسته لأنه خسيس، فلا يعمل لغيره لأنه كسول وخسيس، ولأنهما لا يتعلمان عادة. وألحق بعض الحنفية الحدى أثارهما لخساستها. واستثنى ابن جزي من المالكية النمس، فلا يؤكل ما قتل لأنه لا يقبل التعليم. والمعتمد عندهم أن المدار على كونه علم بالفعل ولو في نوع ما لا يقبل التعليم كأسد ونمر ونمس. يعني العبرة بإيه؟ يتعلم أم لا يتعلم؟ ففي بعض الحيوانات هي من شأنها لا تتعلم، كما قلنا الأسد أو الدب أو نحو ذلك، لكن إن أمكن تعليمه فيمكن أن يصطاد به. أما الشروط المطلوبة في الحيوان، فالأول أن يكون معلما باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة رضي الله عنه: ما صفت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صفت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. وهذا متفق عليه. وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه اشترط في الكلب المعلم أنه إذا أرسل أطاع، وإذا زجر انزجر. هذا ضابط الكلب أنه صار معلما، إذا أرسل أطاع، إذا زجر انزجر. وأضاف الشافعية والحنابلة شرطا آخر، وهو أنه إذا أمسك لم يأكل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وهذا رواه البخاري. ويشترط هذا في جارحة الطير أيضا عند الشافعية في الأظهر قياسا على جارحة السباع، ولا يشترط هذا الشرط في جارحة الطير عند الحنابلة، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، لأنها لا تحتمل الضرب لتتعلم ترك الأكل بخلاف الكلب ونحوه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل. يعني الحنابلة عندهم أن الطير إذا أكل ما في مشكلة يباح، لكن الكلب إذا أكل ففي هذه الحالة لا تأكل أنت منها. وإن شرب الكلب ونحوه دم الصيد ولم يأكل منه لم يحرم، كما صرح به الشافعية والحنابلة. وأضاف الشافعية أنه يشترط تكرر هذه الأمور المعتبرة في التعليم، يعني ما يكفيش أنه يزجر مرة واحدة فينزجر أو يرسل مرتين فيسترسل، وإنما المطلوب إيه؟ أن يصير هذا خلقا فيه، شيء تكرر بحيث يجزم بأنه يتعلم الأهل. لكن يقول يشترط تكرر هذه الأمور المعتبرة في التعليم بحيث يظن تأدب الجارحة، ولا ينضبط ذلك بعدد بل الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح. ولو ظهر بما ذكر من الشروط كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر عندهم، فيشترط تعليم جديد، يأخذ بقى كورس من جديد في التعليم مادام أكل من إيه؟ من الصيد. وقال الحنابلة لا يعتبر تكرار ترك الأكل، بل يحصل التعليم بترك الأكل مرة، لأنه تعلم صنعة أشبه سائر الصنائع، فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده لعموم الآية والأخبار، ولم يبح ما أكل منه، ولم يخرج بالأكل عن كونه معلما، فيباح ما صاده بعد الذي أكل منه. وعند المالكية عصيان المعلم مرة لا يخرجه عن كونه معلما، كما لا يكون معلما بطاعته مرة، بل العرف في ذلك كاف. وقالت بسوقي إن شرط الانذجار غير معتبر في البازي. كلب قلنا إيه؟ أو الجارحة الشرط أنه إذا أرسل يسترسل، وإذا زجر ينزجر، لكن في الطيور في خلاف في هذا الأمر خلاف ذلك. فالدسوقي مذهبه إيه؟ الدسوقي مالكي. طب إيش كتابه بقى لما أقول الدسوقي قال كذا؟ أشهر كتاب الكتاب المشهور ولا إيه؟ أيوة حاشية إيه؟ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. وقال الدسوقي إن شرط الانزجار غير معتبر في البادي، لأنه لا ينزجر بالزجر، بل رجح بعضهم عدم اعتبار الانزجار مطلقا، لأن الجارح لا يرجع بعد استيلائه. وقال الصاحبان من الحنفية إن التعليم في الكلب ونحوه يكون بترك الأكل 3 مرات، وفي البازي ونحوه من الطيور بالرجوع إذا دعي، وعند أبي حنيفة لا يثبت التعلم ما لم يغلب على ظنه أنه قد تعلم، ولا يقدر بشيء، لأن المقادير تعرف بالنص لا بالاجتهاد، ولا نص هنا، فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو دأبه، لأن مدة التعلم تختلف بالحذاقة والبلادة فلا يمكن معرفتها. الشرط الثاني أن يجرح الحيوان الصيد في أي موضع من بدنه، وهذا عند المالكية والحنابلة، وهو ظاهر الرواية والمفتى به عند الحنفية ومقابل الأظهر عند الشافعي. فلو قتله الجارح بصدم أو عض بلا جرح لم يبح، كالمعرض إذا قتل بعرضه أو ثقله. وكذا لو أرسل الكلب فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه، أو جثم على صدره وخنقه. ووجه اشتراط هذا الشرط وهو شرط الإيه؟ الجرح، لابد أن يجرحه، قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، ولأن المقصود إخراج الدم المسفوح وهو يخرج بالجرح عادة ولا يتخلف عنه إلا نادرا، فأقيم الجرح مقامه كما في الزكاة الاختيارية والرمي بالسهم، ولأنه إذا لم يجرحه صار موقوذة وهي محرمة بالنص. وقال الشافعية في الأظهر عندهم، وهو قول أبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة وقول أشهب من المالكية، لا يشترط في الحيوان أن يجرح الصيد، فلو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها أو مات بصدمتها أو بعضها أو بقوة إمساكها من غير عقر حل، وذلك في عموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولأنه يعصر تعليمه ألا يقتل إلا بجرح، يصعب أن نعلمه أنه لا يقتل الصيد يعني إلا بجرح. أما الشرط الثالث فهو أن يكون الحيوان مرسلا من قبل مسلم أو كتابي مقرونا بالتسمية، فلو انبعث من تلقاء نفسه، يعني الكلب هو انبعث من تلقاء نفسه وليس الصائد هو الذي إيه؟ أرسله وحرضه، عشان آية قالت إيه؟ ومعلنته بالجوارح مكلبين، يعني في حال كونكم مكلبين، قلنا التكليب هو إيه؟ إغراؤها بالصيد وحفزها على الاستسلال وراء الوسيط. فلو انبعث من تلقاء نفسه أو انفلت من يد صاحبه أو ترك أي الصائد التسمية عند الإرسال فأخذ صيدا وقتله لم يؤكل، وذلك في الجملة. فهذا شيء مهم جدا، الناس اللي بتصطاد ينتبه لحكم التسمية، ينتبه لحكم التسمية كما سنفصل إن شاء الله تعالى. الشرط الرابع: ألا يشتغل الحيوان بعمل آخر بعد الإرسال، وذلك ليكون الاصطياد منسوبا للإرسال، صاحبه يرسله ويكلمه يحرضه على الصيد، فلا يشتغل بعمل آخر قبل أن يصطاد، لأن لو اشتغل بعمل آخر ثم أكمل موضوع الصيد فهذه الحالة وهنا لا ينسب الصيد إلى الإرسال، ده شيء من تلقاء نفسه، لكن لابد أن يرسل فيسترسل ولا ينشغل الحيوان بعمل آخر بعد الإرسال ليكون الاصطياد منسوبا للإرسال. وهذا الشرط منصوص عليه عند الحنفية والمالكية. قال ابن عابدين: لو أكل خبزا بعد الإرسال أو بال لم يؤكل، ولو عدل عن الصيد يمنة أو يسرة أو تشاغل في غير طلب الصيد وفتر عن سننه ثم اتبعه فأخذه لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف، لابد أن يرسله من جديد، أو أن يزجره صاحبه ويسمي فيما يحتمل الزجر فينزجر، بخلاف ما إذا كمن واستخفى كما يكمن الفهد على وجه الحيلة لا للاستراحة، يعني فلا يحتاج إلى إرسال مستأنف، إن الفهد لما يريد أن يصطاد بيكمن، بس مش بيكمن بقى بيستريح ويتوقف عملية الإرسال، لا ده جزء من العملية تصير عنده إنه بيكمن حتى ينقض فجأة على الفريق، فدي استمرار للحيلة من أجل الصيد وليس انشغالا منه بعمل آخر غير الصيد، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى إرسال مستأنف. جاء أيضا في الموسوعة: لا يجوز استئجار الكلب للصيد، عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة فيما نص عليه أحمد. وعلله الحنفية بأن المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة الاتفاء، يعني لماذا لم يجيزوا إيجارة الواحد يستأجر الكلب عشان الصيد؟ قالوا أن المنفعة غير مقدورة الاتفاء، إذ لا يمكن إجبار الكلب على الصيد، فلم تكن المنفعة التي هي معقود عليها مقدورة الاتفاء في حق المستأجر. وعلله الشافعية بأنه لا قيمة لعين الكلب، لأنه يحرم ثمن الكلب، فكذلك منفعته أيضا لا يكون لها قيمة، وبالتالي لا يستأجر لأجل هذه المنفعة. وعلله الحنابلة بأن الكلب حيوان محرم بيعه لخبثه، فحرمت إجارته، ولأن إباحة الانتفاع به لم تبح بيعه فكذلك إجارته، ولأن منفعته لا تضمن في الغصب فلم يجز أخذ العوض عنها في الإجارة. أيضا مسألة مهمة تحتاج لمعرفتها، وهي حكم معض الكلب. يعني إيه معض الكلب؟ المكان، مكان العض في الفريسة، المكان الذي عض منه الفريسة. حكم معض الكلب وأثر فمه في الصيد. صرح الشافعية وهو رواية عند الحنابلة بأن معض الكلب نجس، أي نوع من الاشتفاقات، كلمة معض اسم مكان. صرح الشافعية وهو رواية عند الحنابلة بأن معض الكلب نجس، والأصح عند الشافعية أنه لا يعفى عنه كولوغه، والثاني يعفى عنه للحاجة. وقال الشربيني الخطيب والأصح على الأول أنه يكفي غسل المعض تبعا بماء وتراب في إحداهن كغيره، وأنه لا يجب أن يقور المعض ويطرح لأنه لم يرد. يعني بعض الناس قالوا حل أن يقور، يعني بالسكين يحفر مكان العض لو لمس أنياب الكلب ولعبه ويطرح يرمى. الخطيب الشربيني يرى أن لا، يغسل موضع سبع مرات إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب كما في الحديث، أو قياسا يعني على غسل الإناء. القول الثاني يجب ذلك ولا يكفي الغسل، لأن الموضع تشرب لعابه فلا يتخلله الماء، فيعني تقور وترمى. وقال ابن قدامة: يجب غسل أثر فم الكلب لأنه قد ثبت نجاسته، فيجب غسل ما أصابه كبوله. أما المالكية وهي رواية عند الحنابلة، ذهبوا إلى طهارة معض الكلب وعدم وجوب غسله. وقال ابن جزيف موضع ناب الكلب يؤكل لأنه طاهر في المذهب. وتعرفون مما يختص به مذهب المالكية أن الكلب طاهر ونوعه طاهر. طيب بماذا يجيبون عن الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؟ نعم، يقول إن هذا أمر تعبدي، هذا محض إيه؟ تعبد. وعلل ابن قدامة عدم وجوب غسل المعض بناء على هذه الرواية لأن الله ورسوله أمر بأكله ولم يأمر بغسله. نعود إلى منار السبيل، يقول فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، يعني مش يذهب للصيد لما هو نفسه يشوف الإيه؟ الصيد، لا، لازم يكون مين اللي أرسله؟ الصائد، علشان ينسب إلى فعل الصائد. فأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، لا في حال مشاهدته الصيد. قال في المغني والشرح: قبل إرساله على الصيد أو رؤيته، أما بعد ذلك فلا يعتبر. وقال الموفق: ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما، فيكون التعليم في حقه بما يعده أهل العرف معلما. أهل العرف اللي هم مين بقى؟ الخبراء في تعليم الجوارح الصيد، الخبراء مش أي حد. العلامة الثانية: وإذا أمسك لم يأكل. يبقى أول شرط أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر. الشرط الثاني: وإذا أمسك لم يأكل، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وهذا متفق عليه. وقال الموفق: لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب إلى آخره. وإن شرب من دمه لم يحرم، رواية واحدة، إن شرب من دمه لم يحرم، لأن الدم حرام علينا شربه. وتعليم الطير بأمرين: تعليم الطير نحو الصقر مثلا يكون بأمرين، يعني متى نحكم على الصقر بأنه معلم؟ الأول أن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي. ولا يعتبر ترك الأكل في الطيور بالذات، لا يعتبر ترك الأكل، لكن في الجوارح الأخرى الكلب مثلا أو الفهد، أو الفهد فيه خلاف طبعا، الكلب بالذات من أحد شروطه إيه؟ أنه إذا أمسك لم يأكل، دي معلمة المتعلم، إذا أمسك لم يأكل. أما الطير فلا يعتبر فيه عدم الأكل، يعني لو أكل الطير لا تؤثر، ممكن يبقى متعلم لكن يأكل. وتعليم الطير نحو صقر وعقاب وشاهين وباشق بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، لا بترك أكله، ولا يعتبر ترك الأكل لأنه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال معناه في الشرح: لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل، رواه الخلال. وقال أيضا: لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر. إذا اشتراط ترك الأكل في الكلب خاصة، يعني حتى الفهد قلنا أن فيها إيه؟ يعني خلاف كما ذكرنا. وقال الوزير: اتفقوا على أن من شرط تعليم سباع البهائم إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر. واشترط الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد ترك الأكل، ولم يشترطه مالك. واتفقوا على أن سائر الجوارح سوى الكلب لا يعتبر في حد تعليمه ترك الأكل مما صاده، وإنما تعليمه هو أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه. ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح، كالمعراض إذا قتل بثقله، ولأن الله حرم الموقوذة، ولمفهوم حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثالث قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين، فاعتبر له القصد كطهارة الحدث. قول قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، يعني لو مثلا واحد يمسك السيف فسقط السيف من يده فوقع على الصيد فعقره، هل يحل؟ لا يحل. لماذا؟ لأن قصده شرط في إباحته، وهذه أتى بطريقة عفوية. نعم، لأن قصد الصيد شرط في إباحته، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح، لحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وهذا متفق عليه. ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه مع الإرسال، فإن زجره فزاد عدوه بزجره حل حيث سمى عند زجره. وبه قال مالك والشافعي لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله. وقال إسحاق يؤكل إذا سمى عند انفلاته. مما يذكره بعض الفقهاء هنا في هذا الموضع الطريدة، حكم الطريدة، والطريدة هي الصيد يقع بين قوم، صيد وقع بين قوم لا يقدرون على ذكاته، لا يقدرون على ذكاته، ويقطع كل واحد منه حتى يؤتى عليه وهو حي، ويقطع كل واحد منه ما استطاع حتى يؤتى عليه وهو حي. قال الحسن لا بأس بالطريدة، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم واستحسنه أحمد. وكذلك الناد من إبل ونحوها توحشت ولم يقدر على تذكيتها. الشرط الرابع قول بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وهذا متفق عليه. إذن الشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة، يسمى عند إرسال السهم أو إطلاق الجارحة سواء طائرا أو حيوانا. وهذا مذهب الجمهور بقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وللأخبار لأن إرسال الآلة من نحو سهم أو معراض، وكذا نصب نحو منجل وإرسال الجارحة هو الفعل الموجود من المرسل، فاعتبرت التسمية عنده. يعني واحد هيعمل شبكة أو يضع منجل بحيث يسقط الطائر على حده فيجرح، فعندما يضع الشبكة يقول إيه؟ بسم الله، أو عندما يثبت المنجل يقول بسم الله. طبعا الشبكة في حد ذاتها لا تقتل، لكن ممكن يضع فيها مواد حدة مدببة بحيث يسقط عليها فيجرح، فإذا نصبها يقول إيه؟ بسم الله. لأن اللي في إيدينا إيه؟ الفعل اللي يرجع للإنسان، لكن الكلب مش هنقول له سمي، وممكن ما نشوفوش وما بيصطاد، لكن أنت المعاد التسمية أنت إذا أرسلته تسمي، إذا وجهت مثلا السلاح السهم أو كذا تقول بسم الله وأنت تطلقه. التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة لأن هذا هو الفعل الموجود من المرسل، فاعتبرت التسمية عنده كما اعتبرت عند الذبح، لكن لابد من إشارة أخرس لقيامها مقام نطقه. لكن لو بيصطاد أخرس يبقى يقول إيه؟ يشير إشارة معناها بسم الله، وتصح التسمية ولو بغير اللغة العربية. فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح الصيد، ترك التسمية عمدا أو سهوا لم يبح الصيد، وكذلك أيضا جهلا لا تسقط التسمية بحال، بخلاف الذكاء فإن التسمية تسقط فيها سهوا. والفرق بينهما كثرة الوقوع وتكرره بخلاف الصيد، إن الذبح أكثر من إيه؟ من الصيد، كثير من الناس تذبح لكن القليل هو الذي يصطاد. ممكن إنسان يعني ينسى في حالة التذكية عفى عن النسيان لأنه يتكرر كثيرا تخفيفا على الناس، لكن في الصيد لا تسقط سهوا ولا عمدا ولا إيه؟ جهلا. فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح الصيد، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فإيه؟ فكل. فمفهومه إذا لم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل، ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، لا يضر إن الإنسان يقدم التسمية بيسير قبل إرسال الجارحة قبل إطلاق السهم بوقت يسير، يسير عرفا يعني. كذلك أيضا لو تأخرت يسيرا لا يضر ذلك. إذا زجره فإن زجر، يعني عند التسمية إقامة لذلك مقام ابتداء إرساله. ولو سمى على صيد فأصاب غيره، سمى هو يطلق السهم أو يطلق الجارحة على صيد معين فأصاب غيره يحل في هذه الحالة. إيه؟ يحل، يعني يحل المصاب الصيد المصاب ولو كانت التسمية على غيره. لكن لو سمى على سهم معين ثم ألقاه ورمى بغيره دون أن يسمى، في هذه الحالة لا تحل الصيد، لأن السهم في إيديه لكن الصيد هو لا يملك، العبرة بفعله هو. فسمى عند إرسال الكلب أو سمى عند إطلاق السهم ثم بدل الغزالة دي أصاب غزالة أخرى مثلا، ففي هذه الحالة تحل. لكن لو السهم سمى عليه ثم رمى هذا السهم وأتى بسهم آخر ولم يسمى عليه وأصاب فلا يحل في هذه الحالة، لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه اعتبرت على آلة الصيد. طيب، واحد يذكر سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها، نعم يحل هذا هنا إذا سمى على سكين قال بسم الله ثم ألقاها وذبح بغيرها سكين أخرى، هذا يحل لأن التسمية في جانب الصيد واقعة على السهم، في حالة الصيد التسمية واقعة على السهم لا على الصيد لعدم حضوره بين يديه، بل قد لا يصاب. وفي جانب الذكاء التسمية واقعة على الذبيحة لأنها مقدور عليها، التسمية واقعة على الذبيحة نفسها لا على السكين، فلا يضر الذبح بغير هذه السكين. يبقى ده فرق مهم جدا بين الصيد وبين التسمية. واضح هذه المسألة؟ ويسن أن يقول معها، يعني مع التسمية، مع قوله بسم الله يقول الله أكبر كما ذكرنا ذلك في الذكاء، أي كما يسن مع التسمية عند الذكاء قول الله أكبر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوله، فيسن أن يقول عند إرسال الآلة أو الجارحة بسم الله والله أكبر كما يسن ذلك عند الذبح قياسا عليه كما بينا. ثم يقول وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه، وهذا متفق عليه. والتردي ونحوه كالماء في ذلك تغليبا للتحريم. وما رمي من صيد يعني صيد مثلا في الهواء فوقع في ماء، سقط في ماء، إذن هنا يوجد احتمال أنه إما يكون قتل بفعل الاصطياد أو قتل بالإيه؟ بالغرق، فاجتمع محرم ومبيح فيغلب جانب التحريم ويجتنب، لأن يوجد احتمال أنه غرق. أو تردى من علو، فيحتمل أنه من تردي من جبل عالي مثلا هو ذا اللي قتله مش الإيه؟ عملية الصيد. أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه، وهذا متفق عليه. يقول في حاشية الروض المربع أي وإن وقع الصيد المرمي في الهواء في ماء أو وقع المرمي على شجرة في ماء أو على ما يقتله مثله أو تردى من جبل أو تردى ترديا يقتله مثله لم يحل أكله، وحكاه الوزير إجماعا لجواز أن يكون نحو الماء أو الجبل هو الذي قتله. وإن وقع في ماء ورأسه خارجه، يعني سقط في الماء لكن رأسه خارج الماء، أو كان هو نفسه من طير الماء أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان حل. قال في المبدع لا خلاف في إباحته لأن التردي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معين على القتل، وهذا منتف هنا، وهذا منتف هنا، لأن لو وقع على في الماء لكن رأسه في الخارج لسبب من الأسباب، رأسه كان في الخارج، فهنا مش هيغرق، مش هيختنق بالغرق، فإذا مات هو أكيد هو من تأثير الإيه؟ الجرح الذي أحدثه الصيد، أو هو نفسه كان من الطير الماء. دي شيء أنا مستشكله، يعني في حاجات بر مائية لكن في الجو مائية. يقول ومثله لو رماه بمحدد فيه سم مع احتمال إعانته على قتله تغليبا للتحريم لأنه الأصل، يعني إذا رمى بمحدد فيه سم ويوجد احتمال أن السم يكون هو الذي قتله وليس الجرح، ففي هذه الحالة يحرم تغليبا لجانب التحريم. فإن شككنا في المبيح رد إلى أصله، وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حلا لأن موته بالرمي ووقوعه في الأرض لا بد منه. فلو حرم به مجرد أن وقع على الأرض، إمتى يحرم؟ إذا كان التردي من مكان عالي أوي ومثل هذا التردي يقتل، ومثل هذا التردي يقتل كالمسألة التي ذكرناها آنفا، أو تردى من علو وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. لكن ما هو أي طير حيسقط سواء على شجرة أو في الهواء لازم حيسقط إيه؟ على الأرض. يعني لو مجرد سقوط على الأرض يعني يحدث شبهة، يبقى مش ممكن يؤكل طير أو يصطاد طير خالص. فإذا إن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حلا لأن موته بالرمي ووقوعه في الأرض لا بد منه، فلو حرم به أدى إلى أن لا يحل طير أبدا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.